بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن شاء الله تبارك وتعالى على مر مجموعة من الدروس القادمة من دروس العقيدة سنعيش مع رسالة جليلة من رسائل شيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة التي عرفت بين العلماء من خلال موضوعها أو من خلال ما أورد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيها، عرفت بمسائل الجاهلية. وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب لا تخفى سيرته ولا يخفى إن شاء الله تبارك وتعالى مجهوده في نصرة الإسلام وفي نصرة دين الله تبارك وتعالى، في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة التوحيد الخالص. فهو شيخ الإسلام وعلم الأعلام في وقته محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله. ولد سنة 1115 للهجرة في مدينة العيينة من مدن نجد أو مناطق نجد. وولد رحمه الله تبارك وتعالى في عائلة يغلب عليها الطابع العلمي، فإن أباه عبد الوهاب ابن سليمان التميمي كان من علماء ذلك الوقت، بل كان من أو يعد من مراجع تلك البلدة العيينة. وكذلك الأمر إخوته أو من إخوانه رحمه الله تبارك وتعالى، منهم من كان على علم، بل ليس فقط على علم، كان من علماء وقته كأخيه حسين، إلا أنه للأسف كان الأخ مخالفا لأخيه. وعليكم السلام ورحمة الله. إلا بعد فترة جرى فيها كان حوار ما بين الإمام وأخيه، لعله من خلاله رجع أخوه إلى دعوته رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر بالنسبة لوالده، فإنه رحمه الله وغفر له لم يكن ينصر ابنه في دعوته، بل كان يرى ابنه في طرف، وعلماء ذلك العصر وإن شئت قل جهال ذلك العصر من ينتسب إلى العلم أو من العامة كانوا يحاربون الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وهذا لعله يأتي عند الكلام على شيء من سيرته عندما بدأ الدعوة، وإلا فهو بعد أن ولد اشتغل بحفظ القرآن كسائر أهل عصره أو كسائر أهل العلم أو أبناء أهل العلم، يعتني بهم آباؤهم، وأول ما يعتنون بهم بتحفيظهم كتاب الله تبارك وتعالى. وحفظ الشيخ القرآن الكريم، ثم توجه إلى دراسة علوم الشريعة، حفظه صغيرا، وتوجه أو كان مع حفظه للقرآن يقرأ بعض العلوم، ممكن تقول الأساسية، من تجويد وشيء من علوم العربية أو بمعنى آخر الخط والقراءة الكتابة والقراءة، فإنه كما تعلمون لم تكن في ذلك العصر مدارس كمدارسنا، وإنما كتاتيب أو بعض الشيوخ يرسل إليهم الصبية فيعلمونهم، يحفظونهم كتاب الله ويعلمونهم شيئا من العربية ويعلمونهم القراءة والكتابة الذي كان يعرف بالخط وبعض مسائل الحساب، يعني أمور مبدئية يسيرة. ثم بعد ذلك شرع الشيخ في القراءة، فقرأ في الفقه الحنبلي، وكذلك الأمر قرأ شيئا من علوم وقته العربية وما إليها، وكان في هذا يستفيد من علماء بلده من أبيه وغيره ممن يستطيع الوصول إليه. ثم بعد ذلك بدأ يطالع بنفسه ويقرأ، ولا شك أن من علماء الحنابلة المشاهير على مر التاريخ بعد ميلاده وإلى الآن، وإلى أن يأذن الله تبارك وتعالى لهذه الدنيا بالنهاية، أقصد أو أعني شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، فهو من أشهر علماء الإسلام ومن أشهر علماء الحنابلة، وكتبه كانت تنتشر وكانت تطوي، ولله تبارك وتعالى الحمد في ذلك الحين تطوي شيئا من آفاق العالم الإسلامي. لكن يجب أن تلاحظوا الفرق بين عصرنا وعصر شيخ الإسلام محمد وأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية وعصر محمد ابن عبد الوهاب، فكانت كتبه تنتشر، لكن الانتشار الذي يكون في ذلك العصر بسبب الكتابة ليس المطابع. والشاهد في الأمر أن محمد بن عبد الوهاب وقف على شيء من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن كتب تلميذه ابن القيم رحمه الله، فأكب على هذه الكتب يقرأها ويطالع ما فيها وينهل من معين العلم الذي فيها، فحرره هذا من كثير مما كان في عصره. فمن أول ما حرره منه أنه حرره من التقليد أو الجمود والتعصب على المذهب الحنبلي، لأن كما هو معلوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قد بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، فهو إن كان بدأ أمر طلبه للعلم في المذهب الحنبلي إلا أنه بعد أن بلغ ما بلغ من العلم تحرر عن المذاهب وأصبح يأخذ الحق من الكتاب ومن السنة أو من أقوال العلماء، يأخذ الحق بدليله وينصر القول الذي دل عليه الدليل، سواء كان من مذهب الحنابلة من كلام أو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو من المذاهب الأربعة الأخرى المشهورة، وهي مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب مالك رحمه الله ومذهب الشافعي رحمه الله، أو كان من غيرها من المذاهب، يعني لم يكن يلتزم ما جاء في هذه المذاهب فقط بل ينصر الحق ولو كان أهل المذاهب الأربعة قالوا بقول وقال غيرهم بقول آخر، وكان الحق فيما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الآخرين الذين خالفوا المذاهب الأربعة. وليس أدل على هذا من مسألة مشهورة جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية بسببها مشاكل مع أهل عصره، ألا وهي قضية مسألة الطلاق الثلاث. فإن المذاهب الأربعة يفتون بإيقاع الطلاق الثلاث إذا طلق رجل زوجته ثلاثا مجموعة بلفظ واحد فقال لها أنت طالق ثلاثا، المذاهب الأربعة توقع هذا الطلاق، توقعه ثلاثا، بمعنى أنهم يقولون إن المرأة تبين من زوجها بينونة كبرى لا يجوز لها له أن يقربها إلا بعد أن تنكح غيره نكاحا صحيحا، ويأتيها أيضا في هذا النكاح نكاحا صحيحا، يعني ليس نكاح التحليل. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله خالف المذاهب الأربعة في هذه المسألة، وأفتى بأن هذه الثلاثة تقع واحدة، تقع طلقة واحدة كما هو معلوم من فتوى في هذه المسألة، وذكر هذا عنه ابن القيم رحمه الله وانتصر لهذا القول. وليس الموضع موضع تحرير هذه المسألة ومن المصيب من المخطئ، وإنما الشاهد أن شيخ الإسلام في هذه المسألة ومسائل غيرها كان يخرج عن المذهب الحنبلي أو عن المذاهب الأربعة إذا رأى الحق في غيرها من المذاهب، وكان دليله أو شاهده أو قائده كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لما طالع هذه الكتب أورثته نوعا من الخروج عن التقليد والتعصب لمذهب الحنابلة، فأصبح يأخذ الحق من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك أنه رحمه الله لم يبلغ المبلغ الذي بلغه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر، وذلك والعلم عند الله يرجع لأسباب لعل من أهمها أن وقته أو أنه قد أفرغ وقته وجهده ووسعه في موضوع الدعوة إلى التوحيد وليس إلى تحرير المذهب الحنبلي أو غيره، فكان داعي التوحيد، وهذا يدل عليه الأحداث التي جرت له رحمه الله تبارك وتعالى في عصره، وحتى بعد كما يمكن أن يأتي لقائه بشيخ الشيخ الإمام محمد ابن سعود رحمه الله تبارك وتعالى، تعاهد الاثنان معا على نصرة دعوة التوحيد، فأصبح ليس فقط الكلام نظريا أو كلاميا فقط، بل أصبح عمليا، حيث إنهما معا بدأ الدعوة الجهادية بالسيف والسلاح. فلما تنظر في ترجمة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب تجد أنه على الرغم من أنه عاش فترة زمنية طويلة، إلا أنه قد شغلها في جميع هذه في جميع حياته شغلها بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى التوحيد خاصة، فأخذ منه لا شك الكثير الكثير من جهده. لا يعني هذا أنه ليس بعالم مثلا أو أنه لا يفقه في الفقه أو شيء، لا ما أقول هذا، إلا أنه لم يكن في الفقه أو في تجريد الفقه ودراسة الفقه كما كان ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك أن محمد بن عبد الوهاب نشأ في بلدة مثل العيينة وفي نجد، وهذه كما هو معروف للمؤرخين على مر التاريخ بعد أن انتقلت الحضارة الإسلامية من الحجاز من مكة والمدينة انتقلت إلى الشام فترة من الزمن، ثم عادت وانتقلت إلى العراق فترة من الزمن، أصبحت الحواضر العلمية في ذلك الحين متمركزة في مناطق العراق، وخاصة من العراق بغداد بعد إنشاء بغداد، وقبل كانت ما بين البصرة والكوفة، أضف إلى ذلك في الشام تمركزت في دمشق وما حول دمشق، وفي الجزيرة تمركزت في الحجاز، وكان مجمع أو تجمع العلماء في الحجاز. أما مناطق نجد وغيرها من مناطق شبه الجزيرة فكانت في الغالب تخلو من العلماء، فنشأة الشيخ في مثل هذا الموطن بعيدا عن أهل العلم أو الكثرة الكاثرة لأهل العلم كذلك الأمر يعني تساعد شيئا ما في أن لا يكون عنده من الاطلاع والبحث ومناقشة العلماء أو مجالسة أهل العلم في عصره ما كان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والشاهد أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب استفاد من قراءته لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فالفائدة الأولى منها كانت هذه: التحرر من الجمود والتعصب والتقليد. الفائدة الأخرى وهي الأهم، وهي التي جعلت من محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب الذي نعرفه ونذكره بالثناء والخير دائما، ألا وهي في مجال الاعتقاد والعقائد. فإنه كان يشيع في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما لو قرأتموه وعرفتموه لظننتم أنه في بلدة، يعني ممكن نقول الآن من بلاد يعني جنوب أفريقيا أو بلاد أفريقيا الوسطى، لما عندهم من تعلق بغير الله تبارك وتعالى من القبور والأحجار والأوثان والأشجار ونحو ذلك. وذكر عن من هذا الشيء الكثير. فمثلا كان في المناطق التي يعيش فيها قبر لزيد ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أخو عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانوا يقصدون هذا القبر بالذبح عنده وله والدعاء والنذر وسائر الأمور التي هي لا نشك في أنها عبادات. وكذلك الأمر كان هناك كما هو مذكور في ترجمته شجرة نخيل كانوا يذهبون إليها ويتبركون بها ويعلقون عليها طلباتهم ونحو ذلك، وغير هذه من مظاهر الشرك التي يعني أفزعت الشيخ وقضت مضجعه عندما عرف الحق. عرف الحق من خلال دراسته أولا، ومن خلال اطلاعه على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثانيا، خاصة الرسائل التي تتعلق بتوحيد الألوهية من كتب شيخ الإسلام. كتاب القاعدة الجليلة في التوصل والوسيلة ورسائل أخرى غير هذا الكتاب، وكذلك الأمر سائر الكتب التي تعلقت أو بحثت مسائل الاعتقاد. فاقتنع الشيخ بهذه العقيدة لما أقام شيخ الإسلام عليها من الأدلة، وكان ينظر أنه ما يأتي بشيء إلا ودليله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن أقوال السلف الصالح القدامى. فاقتنع الشيخ بهذا الأمر، وبدأ شيئا فشيئا يدعو في نطاق مجتمعه الصغير إلى ما عرفه من الحق، إلا أنه أيضا أراد الرحلة في طلب العلم للاستزادة من العلم ولمقابلة العلماء، فخطط في ذهنه أن يرتحل إلى بعض البلاد التي كانت من حواضر العالم الإسلامي بالنسبة له الذي نشأ في نجد. فأراد الرحلة إلى العراق، ومن العراق إلى الشام أو إلى دمشق، وفعلا تم له هذا، فارتحل من نجد وقصد العراق، فدخل البصرة والتقى في البصرة بعلمائها، وبدأ ينشر دعوته حتى في البصرة، وحصل له ما حصل من البصرة إلى أن تكالب عليه بعض أهلها لما رأوا من دعوته، فإنه كان ينتشر فيها ما ينتشر في بلاده من الوثنيات والشركيات. فلما رأوه يفعل هذا أو يدعو إلى دعوته أخرجوه، بل لعل لفظة أخرجوه يسيرة ويمكن أن نقول طردوه من البصرة، إلى درجة أنه كان معه فقط لعله ما زادت ماء، وخرج منها إلى بلدة أخرى في العراق وهي منطقة الزبير معروفة إلى الآن، وهناك وكان قد نفد زاده. هناك عاد للتزود وأراد الخروج إلى الشام، فخرج في قافلة كذلك الأمر إلى الشام، إلا أنه لم يستطع بلوغ الشام لعجزه من حيث النفقة والزاد، فرجع أدراجه إلى الزبير ثم إلى موطنه في نجد، وبعد ذلك رحل إلى الحجاز، فالتقى بمجموعة من علماء الحجاز ومنهم الشيخ المحدث محمد حياة الشندي رحمه الله تبارك وتعالى، فأجازه بالرواية واطلع على شيء من علم علماء الحجاز مكة والمدينة، وأيضا رأى في الحجاز انتشار الشيء الكثير من أمور البدع والشركيات، مما أنكره، ومما اطلع هو من خلال لقائه ببعض أهل العلم على أن من أهل العلم هؤلاء من لا يقر هذه الأشياء لكنه لا يستطيع الصدع بها. ثم بعد ذلك رجع إلى بلاده وقد عزم على الصدع بدعوته رحمه الله تبارك وتعالى، فبدأ يدعو في منطقة العيينة وبقدر ما يستطيع مما جاورها، فما كان من أهلها إلا أن وقفوا له بالمرصاد وكانوا يشكونه إلى أبيه. وهنا يأتي ما سبق أن أباه فيما ذكر لم يكن ينصره، وكذلك الأمر لم يكن ينصر عليه، وكأنه تركه لهذه المعركة بين ابنه وبين أهل تلك البلدة، ولم يلبث أبوه أن توفي. فبدأ الشيخ وقد وجد المضايقات في بلدته يبحث عن ما حوله من المناطق أو القرى ليبث فيها دعوته، وشيئا فشيئا بدأ الاتصال ببعض الأمراء في ذلك الحين. وهنا مما ينبغي أن يذكر أن النجد والجزيرة بشكل عام كانت عبارة عن إمارات صغيرة أو دويلات وقبائل، هذا أمير على منطقة يحكم أهلها ويحكم القبائل التي فيها، وذلك أمير على منطقة وذلك أمير على منطقة، وهلما جرا لم يكن هناك ما يجمعها. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أنه قد اتهم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بأنه خرج أو أنه خارجي وأنه خرج على الدولة العثمانية في وقته، لأنه في وقته كانت الدولة الحاكمة هي الدولة العثمانية التي مقرها كان الأستانة أو ما يعرف الآن بإسطنبول، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح، لأن هذه المناطق لم يكن للعثمانيين سيطرة عليها، بل كانت كما ذكرت عبارة عن إمارات وقبائل يحكم كل إمارة منها حاكم أو أمير أو يقال له شيخ، ومن هؤلاء ابن معمر كان والإمام محمد بن سعود وغيرهم ممن يعني يحتاج أن ننظرهم في الكتب إما التي ترجمت للشيخ أو كتب التاريخ، لا يحضرني أسماءهم. فالشاهد أنها لم تكن مجموعة على رجل واحد، وكذلك الأمر لم تكن تحت سيطرة الدولة العثمانية، لم تكن البتة تحت سيطرة الدولة العثمانية، وإنما كانت الدولة العثمانية لا تعبأ بها لأنه لا يكاد يوجد فيها شيء عبارة عن صحراء، وكانت كذلك الأمر قبائل متناحرة متقاتلة يغزو بعضهم بعضا وكل جماعة منهم لها أميرها، أما أنها كانت كدولة مسيطرة عليها الدولة العثمانية فلا. الدولة العثمانية كان لها يعني خط صحيح أو اتصال بالحجاز مكة والمدينة، وكان هناك الخط الحديدي إلى الحجاز، هذا صحيح، وفي اتصال ما بين الحجاز، لأن الحجاز كما تعرفون فيها الحرمين مكة والمدينة، وفيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الكعبة الذي يقصده جميع المسلمين للحج والعمرة. ومما يدل على هذا البناء الأول أو البناء القديم في الحرمين، هذا يدل على أنه كان تواجد للدولة العثمانية في ذلك أو في تلك الأماكن. أما نجد وتلك البقاع فما كان لهم التواجد فيها أو السيطرة عليها. وبهذا يرد على من قال إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية في ذلك الحين. فالشاهد أن الشيخ بدأ يجري اتصالات مع بعض الأمراء في عصره، وفعلا استطاع الاجتماع بابن معمر، وأظن اسمه يحيى ابن معمر، وهذا قد نصره في بادئ الأمر. وكان الشيخ يقيم حلقاته العلمية والدعوة إلى التوحيد دون أن يكون ثمة من يشاقه أو يدافعه، وبدأ صيته ينتشر، وبدأ يعرف أن ثمة شيخ أو يسمى مطوع اسمه محمد بن عبد الوهاب في تلك البقعة، ويقصده بعض الناس، إلى أن حصل أن أقام الشيخ الحد بنفسه أو يعني من كان من تلاميذه على امرأة جاءت واعترفت عنده بالزنا، فأقام عليها الحد. هنا هذا الأمير ابن معمر كان له اتصال مع بعض الأمراء الآخرين، وكان في الجملة تحت ذلك الأمير، يعني ليس هو ممكن تقول أمير تحت أمير، يعني خاضع لتلك الإمارة. ومن هنا جاءت سيطرة ذلك أنه بلغنا عندك مطوع يفعل كذا وكذا، فهذا تخرجه أو لعله جاء الأمر بقتله. فما كان من ابن معمر ما قتل الشيخ، لكن قال له اخرج، فخرج وعاد إلى البحث من جديد، وذهب إلى الدرعية وبدأ يدعو في الدرعية أهلها وبعض الكبراء فيها، بل اتصل ببعض الشيوخ أو أقرباء الإمام محمد بن سعود. ثم هؤلاء مهدوا له الأمر أن يتصل بمحمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى، وكان الاتصال عن طريق زوجته، فإن بعضهم هو الذي حدث، بعض هؤلاء الذين كانوا يحضرون للشيخ حدث زوجته، وفيما يبدو كانت امرأة عاقلة، ففاتحت محمد بن سعود أن يلاقي هذا الشيخ وينظر في دعوته. وبالفعل تم ذلك، وجرى بينهما لقاء، ووضح له أو وضح الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمحمد بن سعود الدعوة التي يدعو إليها، وأقام الأدلة عليها، وأنها دعوة الكتاب والسنة، وأنها دعوة التوحيد الخالص التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ووضح ذلك بالأدلة. فاقتنع محمد بن سعود بهذه الدعوة، ومن هناك تعاهدوا على أن يعملا معا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن تكون الإمارة لمحمد بن سعود، وأن تكون المسائل العلمية والدعوية ونشر التوحيد وإقامة الدين لمحمد بن عبد الوهاب، وليس في هذا فصل للدين عن الدولة كما زعم البعض أو كما أراد أن يزعم وينتقد دعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بأنه فصل الدين عن الدولة أو السياسة عن الدين والشريعة. لا أبدا، هل تلاحظون في هذا فصل؟ ليس ثمة فصل، وإنما الدولة لا بد لها من قائد، أليس بذلك بصحيح؟ هل يريد ويقول أنا أريد أقود الدولة حتى يكون عند هؤلاء لا ثمة فصل بين الدين والدولة؟ ليس بصحيح، ليس بشرط أن يقود هو، وإنما وجد أميرا اقتنع بهذه الدعوة فبايعه وتعاهد الاثنان على نصرة التوحيد وإقامة شعائر الله تبارك وتعالى. فليس ثمة فصل بين الدين والدولة لا عند محمد بن عبد الوهاب ولا عند من جاء من بعده من أبنائه وأحفاده، لأن هذا وأمثاله أو يريدون أن يقولوا أو كأنهم يريدون القول بأن الدعوة الوهابية أو دعوة الشيخ من جذورها لها فصل ما بين الدين والدولة أو السياسة والشريعة، حتى يبرر لهم ما يحصل ممكن الآن في واقع الدولة التي قامت على المعاهدة التي جرت بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد إذن هذا ليس بصحيح، وإنما الشيخ توكل بأمور التوحيد والعلم، وكان ما بمثابة ما يسمى الآن في عصورنا المستشار لمحمد بن سعود، وإلا فما من ملك أو أمير من الأمراء في هذا الوقت إلا وله مستشارين، ليس في كل يعني مسائل الدولة هو الناظر الفعلي فيها، وإنما له السلطة النهائية أو له القرار، لكن مسائل اقتصادية أو مسائل سياسية أو مسائل إدارية في أمور كثيرة ألا يرجع إلى مستشارين فيها؟ فبهذه المثابة كان الأمر أن الشيخ أو الإمام محمد بن سعود له قيادة الدولة وله الإمارة ومن مستشاري، وله التصرف في قضايا الدعوة والتوحيد ونشر العلم للشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشاهد أنه اجتمع الاثنان على إقامة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهنا وجدت دعوة الشيخ المؤازر من القوة، لأنه كما أثر في الأثر القديم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فوجد الشيخ المناصر المعين، ومن ثم بدأت الدعوة تنتشر لا فقط على شكل يعني دعوة بالكتابة أو الرسائل أو إلقاء الدروس والمحاضرات، لا، تطورت إلى أنه بدأت هناك بعض المناوشات مع الآخرين، أعني بالمناوشات أنه هناك أصبح شيء من القتال، لكن أيضا بعد إقامة الحجة وبيان المحجة يوضحون الدعوة إلى التوحيد، ويقولون للآخرين أن ما أنتم عليه من الشرك الذي لا يجوز أن تقيموا عليه، ثم يحصل ما يحصل وفتح الله تبارك وتعالى عليهما. ثم فيما بعد توفي محمد بن سعود وقام ابنه عبد العزيز بن سعود في السلطة مكان أبيه، وشيئا فشيئا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدأ يكبر في السن، وفي ذلك الحين يعني بدأ محمد بن عبد الوهاب يأخذ طابع الدعوة الرسمية أو الدعوة وتلقي نشر العلم، لا تلقي نشر العلم وتعليمه، وتكون الجهاد ومسائل الجهاد والفتوحات أو النشر لعبد العزيز وأبناء محمد ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وفعلا بدأت الدعوة تنتشر شيئا فشيئا إلى أن توفي محمد بن عبد الوهاب، وكانت وفاته في سنة 1206، ثم بعد ذلك استمرت الدعوة لأنها لم تنتهي بوفاته، وبدأت تنتشر إلى درجة أنه أصبحت مخوفة. من أين؟ من أكثر من جهة، مخوفة من الدولة العثمانية لما رأوا من انتشارها وتوسعها، والآن بدأت تناوش حتى الحجاز، وصلوا إلى الحجاز، بل حصل بعض المناوشات واستطاعوا في فترة من فترات السيطرة على الطائف ومن ثم السيطرة على مكة، إلا أنه عاد من كان في الحجاز، وكان هنا في الحجاز أصلا كان الأشراف، عادوا وطردوهم فرجعوا إلى الطائف، وهذا كله كان على خبر أو وصل الخبر إلى الدولة العثمانية، فبدأت تحسب حساب هذه الدعوة هناك إضافة إلى أنه وصل الخبر إلى الدولة التي كان لها سيطرة أو نوع سيطرة في ذلك الحين، ليس نوع سيطرة، كانت مسيطرة بالفعل في ذلك الحين، كما هو شأن أمريكا حاليا. كانت تلك الدولة أظنكم عرفتموها، بريطانيا هي التي كانت مسيطرة في ذلك الحين، فوصلها خبر هذه الدعوة وأرادوا بالفعل الكيد لها. لكن يعني كما يعرف أن مثل هذه الدول تلعب كما يقال على الحبلين، ليس إذا انتصر هؤلاء فنحن معكم، إذا انتصر عليهم فنحن معكم. ومن هنا ذكر أنه كانت قد أرسلت بعض المبعوثين إلى محمد، يعني إلى السعوديين أو محمد بن عبد الوهاب، يعني اللي هو الأمير في ذلك الحين، ما يحضرني من هو بالضبط. وفي المقابل أرسلت إلى غيرهم ممن يحاربونهم، ممن يحاربونهم، على أساس إذا انتصر هؤلاء علاقتنا مع هؤلاء جيدة، وإذا انتصر هؤلاء فعلاقتنا معهم ممكن تكون جيدة، إلا أن الذي تهوى أن ينتصر عليهم لا أن ينتصروا. وهذه مسائل حقيقة تحتاج إلى تحرير، لأن هناك ممن هو ضد أصلا الدعوة الوهابية يتهمها بالخيانة، ويتهم محمد صالح بن سعود أو من جاء بعده من أبنائه وأحفاده بالعمالة لبريطانيا، ويذكرون في هذا أشياء تحتاج طبعا كلها إلى تحرير وبحث وتنقيب والرجوع إلى وثائق رسمية، لأن كثير من الوثائق أصلا في مثل هذه الأمور محفوظة، لكن تجدها إما أنها أفصح عنها أو ليس أفصح، لم يفصح عنها بحسب نظر بريطانيا. من مثل هذه الرسائل أشياء كانت تجري ما بين الأشراف في مكة، وفي حتى لما خرج إلى الشام في الثورة العربية كانت تجري مراسلات بين الشريف في ذلك الحين و يسموه الباب العالي، مش الباب العالي، الباب العالي الدولة العثمانية، السامي، المندوب السامي، المندوب السامي نعم. ومنها المراسلات المعروفة بمراسلات مكمهون أو الحسين ومكمهون، الحسين مكمهون اللي هو الحسين بيكون جد الشريف حسين، جد الملك حسين الراحل. فالشاهد بهذا الأمر أنه لا يعني لا يمكن التسليم بحال من الأحوال، لأنه هذا كله كيدا لهذه الدعوة، بل بالعكس تماما هناك من الكتاب البريطانيين أو الكتاب المستشرقين في ذلك الحين من أثنى على هذه الدعوة، وهناك نص أنا وقفت عليه لكن يمكن أن نستحضره، ما أذكر الآن من القائل، قال إن هذه الدعوة تريد العودة بالمسلمين إلى الإسلام الصحيح الصافي والجهاد، وأنه لو تركت هذه الدعوة وما أرادت لعادت دولة الإسلام قوية كما كانت، وعادت لنشر الإسلام من جديد، الإسلام الصحيح الصافي، لكن تحرك عليها أمثال بريطانيا فأرسل لها في ذلك الحين عن طريق ساحل عمان وحتى هنا في المناطق هذه من يحاربهم. ولذلك أنتم كما أظن تعرفون كان اتصال ما بين دعوة محمد بن عبد الوهاب أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده ومحمد بن سعود، وعندكم هنا من القواسم كان بينهم اتصال. الشاهد هؤلاء من جهة، وحرك أيضا الباب العالي أو الدولة العثمانية جيوشه من جهة أخرى، فكان أراد أظن تحريك جيش من العراق إليه، إلا أنهم لم يستطيعوا أهل العراق، فأرسل إلى محمد علي الذي كان قد وثب على الحكومة في مصر ووصل إلى الحكم ودعم حكومته، فأرسلوا، لكن كان خاضعا للدولة التركية، فأرسلوا إلى محمد علي بأن يسير جيوش لحرب الوهابيين أو لحرب الدعوة التي ظهرت في نجد. فأرسل محمد علي فعلا، أرسل ابنا له أو الابن الأول له، ودرت معارك شرسة في دارت معارك شرسة في الجزيرة. في المحصلة النهائية كان أيضا حصل نوع من الصلح، ورجع ابنه إليه في مصر، فأرسل ابنا آخر وأراد أن يستأصلهم عن بكرة أبيهم، وهنا جرى لهذا المرسل الثاني كما هو مذكور في ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد أنه جاءوا به مقيدا لينكل به، وكان أيضا لإغاظته جاءوا بالمعازف والقيان والراقصات أمامه، يعني جاءوا بالمنكرات أمامه حتى يغيظوه، وقتل رحمه الله تبارك وتعالى. ثم خفت جدوى أمر الدعوة إلى أن عادت فيما بعد اللي هي الدولة السعودية الثانية، الآن حتى في تاريخ السعودية معروف الدولة الأولى والثانية. واستطاع عبد العزيز الثاني هذا أن يوحد الجزيرة العربية تحت إمرته، وأصبحت الدولة السعودية التي هي كما نلاحظها الآن دولة مترامية الأطراف تحت إمارة واحدة وحكم واحد. ولا شك أيضا أنهم بقوا على التوحيد والدعوة إليه، وكان ممن يناصرهم آل الشيخ إلى الآن عائلة أصبحت، أو هي عائلة ممكن نقول جديدة كمصطلح ما له إلا بعد وفاة الشيخ، لأنهم كلهم ينتسبون إلى محمد بن عبد الوهاب. فلما تسمع فلان بن فلان آل الشيخ يعني من أحفاد أو من نسل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. والشاهد أن دعوة محمد بن عبد الوهاب أثمرت هذه الدولة، ولولا ما حصل من الكيد لهذه الدعوة في بادئ أمرها، والله أعلم أنها انتشرت انتشارا أوسع وأقوى من هذا الانتشار. هذا خلاصة ولعلها أيضا سريعة لسيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولا يفوتني هنا أن أذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يشكك في أمره، كثير من الناس يشكك في أمره، خاصة فرقتان الصوفية والشيعة، هؤلاء من أكثر من يشكك في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذلك لأنه جاء بما لا يهون ولا يريدون من الدعوة إلى التوحيد الخالص، وكلامهم حقيقة ليس بصحيح وتهويلهم ليس بصحيح، فقد اتهم الشيخ بأشياء هو منها براء، من أنه مثلا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يحب الأولياء والصالحين، أو أنه يكفر الأمة الإسلامية، أو أنه خارجي ونحو ذلك. وهناك من خلط العلم عند الله على عمد ما بين الوهابية والوهبية. الوهبية فرقة كانت في الجزائر وتلك المناطق، وهي من فرق الخوارج. فهناك والعلم عند الله من خلط على عمد بين هؤلاء وهؤلاء. وأول ما بعض فتاوى العلماء في الوهبية وأنهم خوارج على أنهم الوهابية اللي هو محمد بن عبد الوهاب ومن تبعه، وليس هذا بصحيح. وهناك رسالة بينت هذا بعض الدكاترة السعوديين لا يحضرني اسمه الآن، فوضح هذه المسألة. إضافة إلى ذلك هناك من علماء عصر الشيخ أو من عصروه من أثنى عليه عندما بلغتهم دعوته، ومن أهمهم اثنان، وأهمهما لعله الأول الصنعاني، الإمام أو الإمام الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام. فإنه لما بلغته دعوة محمد بن عبد الوهاب أثنى عليها ومدح الشيخ بقصيدة وأرسلها إليه، يقول في مطلعها: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. وذكر قصيدة طويلة رائعة، منها مثلا يقول في الدعوة إلى التوحيد: وكنت أظن هذه الطريقة لي وحدي، يعني أني أوافقك يا محمد بن عبد الوهاب، وكنت أظن أني الوحيد الذي يدعو إلى هذه الدعوة. وهذا يدلنا على كثرة الشركيات والبدع في ذلك الحين. طبعا القصيدة لا أحفظها، لكن حبذا لو جئنا بها وقرأناها في دروس قادمة. إلا أنه أيضا عاد فيما بعد، وهناك قصيدة أخرى ذم فيها الصنعاني محمد بن عبد الوهاب، وللأسف أنها كما ذكر الشيخ مقبل بن هادي ثابتة عن الصنعاني، لكن تحليلها أنه عاد فذمه لأنه بدأت تصله أخبار هي خلاف الواقع، الأخبار الأولى الصحيحة، لكن بدأت تصل أخبار مخالفة للواقع من المغرضين الذين يتهمون الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، فجعلت الصنعاني يؤلف القصيدة الأخرى. وإلا لو رأيتم القصيدة الأولى تجدون كيف يؤيده في دعوته. ونحن لا نريد فقط الكلام في الاسم الصنعاني وابن عبد الوهاب، وإنما فيما دعا إليه هذا ودعا إليه هذا، لما نقارن نجد أنهما الدعوة واحدة. أما الآخر فهو الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه لما مات محمد بن عبد الوهاب رساه كذلك الأمر بقصيدة، وبين فضله وبين دعوته إلى التوحيد، ونهيت بمثل هذين العلمين أن يثني على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكل واحد منهما في زمانه كان الإمام وكان الداعية الذي لا يشق غباره كما يقال. فالإمام الصنعاني وإن كان في بادئ الأمر زيديا، إلا أنه خرج عن الزيدية ورد عليهم، وألف كذلك الأمر في بعض القضايا في التوحيد، ورد على أهل عصره، وصارت له أشياء كثيرة مع أهل عصره كما وضح الشوكاني رحمه الله في ترجمته في البدر الطالع. وكذلك الأمر الشوكاني حصل له مع أهل عصره الشيء الكثير، ما بين أخذ ورد، وهو كان في أمره أو في بادئ أمره زيديا، ثم رجع عن الزيدية إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وألف في نصرة التوحيد وفي نصرة الاعتقاد الصحيح، فألف الدر النظيف في التوحيد، وألف التحف في مذاهب السلف، وأثنى عليه، إضافة إلى كثير ممن أثنوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وليس ثم الثناء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقدر آثار دعوته إلى التوحيد، وهذه الكتب الموجودة بين يدينا ما نزال ندرسها فيها التوحيد الخالص والدعوة إليه، وآثار دعوته بلغت العالم الإسلامي. ومن أراد الاستزادة في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فليطالع رسالة للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي بعنوان حياة محمد بن عبد الوهاب ودعوته وآثارها أظن أو نحو ذلك، وكذلك الأمر كتاب للشيخ صالح العبود رئيس الجامعة الإسلامية حاليا، فإنه له رسالة دكتوراه له